أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1385، لكن قبل أن نواصل البحث نرجع إلى مسألة 1379، وهي مسألة أنه لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية، وفي الإسقاط الدية. أثيرت بعض المسائل أمس في أثناء الجلسة، جيد، فبعد المراجعة بشكل أكبر يعني رأيت بعض التفصيلات في صراط النجاة، فأحببت أن أذكرها في الذهن. هنا ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجوز إسقاط الحمل، وكنا عبارة مطلقة لم نفصل فيها بين الحالات التي ذكرها السيد السيستاني في نقلة أمس في عبارته. في صراط النجاة في الجزء الأول صفحة 332، السيد الخوي هناك عندما سئل عن مسألة تتعلق بهذا المطلب عليه السلام، قام وذكر تفصيلا آخر غير المذكور هنا، يعني لا يريد إطلاق العبارة، فذكر تفصيلا. ما هو هذا التفصيل؟ أولا في هذه العبارة عندنا مسألتين. مسألة أخرى، ما معنى وإن كان نطفة؟ ما معنى النطفة التي لا يجوز إسقاطها؟ هناك أشار السيد الخوئي رحمه الله بما هذا نصه، أنا قريت نص العبارة، تحبوا تنقلونها؟ زين، قال النطفة هي المني. هني واحد يستشكل إذا كانت النطفة هي المني، تتكلم عن حمل، كيف يكون المني حمل؟ كيف يكون المني حمل؟ دفع هذا التوهم، يقول النطفة هي المني، ولكن كونها حملا ماذا يعني؟ يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان، يكون هذا المني مبدأ لنشوء إنسان، وذلك كيف يكون؟ وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقاء. خلاصة ما يريد أن يقول أنه هنا قد واحد يستشكل كيف تفسر النطفة بالمني، كيف تسقط المني؟ المني سائل لا يسقط يعني. قال المراد من المني الذي هو حمل هو أنه أول ما يبدأ تكون الولد يكون المني في جدار رحم المرأة آخذا في النشوء وفي التكون قبل أن تصير علقة. هذا إذا كان آخذا في التكون ومبدأ نشوء الإنسان، هذا يسمى وش؟ هذا يسمى حملا، يسمى نطفة، له أول مراحل الحمل قبل أن يصير علقتان. فصح أن يقال بأن المراد النطفة المني، لكن المني مو حال كونه سائل، لا، المني حال كونه مبدأ لنشوء إنسان ويكون في جدار الرحم. خب هذا معنى إذا كان نطفة. زين، هنا لا يجوز إسقاط الحمل مطلقا، كما لو فرضنا أن المرأة معرضة للهلاك كما صار أمس نقاش في هذه المسألة. قال أنقلك عبارة تاسعة واضحة، هي أنا أنقلت إذا تكتبها موجود في صراط النجاة. قال إذا كان قبل ولوج الروح، وسئل هذا السؤال متى يجوز للمرأة إسقاط الجنين، هذا السؤال الذي سئل، فقال إذا كان قبل ولوج الروح وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل، يعني ضرر غير قابل للتحمل، جاز إسقاطه كما الذي ذكر السيد السيستاني. إذا كان قبل ولوج الروح وكان هناك ضرر كبير على المرأة وكانت لا يمكن أن يتحمل، جاز لها إسقاطه. وأما إذا كان بعد ولوج الروح سنشغل الآن فلا يجوز موت مطلقة، تستنى بعد تلك يقيد. وأما إذا كان بعد ولوج الروح فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاك المرأة فتموت المرأة، يعني بقاء هذا الجنين يؤدي إلى قتل المرأة وإلى هلاك المرأة، يقول حتى في هذه الحالة جاز إسقاطه. ما هو الفرق بين قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح؟ قبل ولوج الروح يكفي في جواز الإسقاط أن يكون هناك ضرر لا تتحمله، فلو كان هناك ضرر تتحمله لا يجوز الإسقاط. لكن أما بعد ولوج الروح ما نكتفي بالضرر، نكتفي بالهلاك، والهلاك غير الضرار. بعد دقيقة، إذا كان بعد ولوج الروح لم يقل بأنه يجوز لها إذا كان هناك ضرر كبير، قل لا، إذا وصل إلى أعلى مراتب الضرر وهو موتها وهو هلاكها. ولهذا قال وأما إذا كان بعد ولوج الروح فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا. هذا التفصيل ذكره في استراط النجاة. ذكر أيضا من هو الذي يجوز له أن يسقط إذا وصلت إلى هذه المرتبة، أن تقول جاز لها أن تسقطه إذا كان قبل ولوج الروح إذا هناك كان ضرر كبير عليها، صحيح؟ وإذا كان بعد ولوج الروح إذا كان هناك هلاك، هل هي لابد أن تقوم بالإسقاط أو يجوز لطرف آخر كالطبيب أن يسقط هذا الجنين؟ قال لابد هي التي تسقط، لأن هي صاحبة الضرر، هي التي تدفع الضرر عن نفسها، هي التي يجوز لها أن تدفع الضرر عن نفسها، فهي التي يجوز لها أن تهلك الطفل وأن تسقطه. فلو أسقطه شخص آخر ارتكب محرمان، غير يعني ارتكب محرمان، واضح؟ يعني إذا الأدوية هي تشرب الدواء، إذا كان دواء هي تشرب الدواء، إذا كان عملية ثانية لا يجوز للطبيب أن يسقطه لأن هي صاحبة الضرر، فهي التي تدفع الضرر عن نفسها. واسطة ما في إشكال، ما في إشكال إذا أنه إذا كان هناك واسطة هي شربته يسند القد كما في بعض إبراهيم. لا لا لا، شوف هذه المسألة مبنية على إستئذان يكون في باب الديات في بحث السبب والمباشر. إذا كان عندنا سبب عندنا مباشر، إلى من يسند القد؟ واحد مثلا حفر حفرة وجاء شخص ورمى الشخص في الحفرة ومات ذاك الشخص في الحفرة، عندنا سبب في القتل وهو من الذي حافر حفرة، وأن شخص باشر قتله مثلا، هذا المثال يعني قد يستعمل فيه، فعندنا مهم سبب مباشر، فهل السبب المباشر حكمه ماتيان أو أن السبب غير مباشر؟ قالوا نرى أنه أي سببية أقوى في إسناد القتل، فإذا كان مثلا في مثال هذا الشخص العرف ماذا يقول؟ إذا أنت الطبيب قام أعطاه حبوب وقامت هي وشربتها بملء إرادتها فمات الجنين، يسند القتل إلى من عرفا؟ إلى المرأة، فتكون هي القاتلة فهي تستحق مثلا كذا وكذا، عليها أحكام شرعية. أما مثلا لو كانت نائمة وضربها إبرة، من يسند القتل إلى من؟ هذه مسؤولة الاختيار إلى ذاك الشخص، وهكذا. فنرى العرف يسند القتل إلى من، فالذي يسند إليه عرف القتل هو القاتل. هنا لابد أن يسند إسقاط الجنين إلى الأم، ولا يجوز لأحد أن يسقطها غيرها. هناك تفاصيل أيضا أخرى اللي حبي يراجع الجزء أول في استراط النجس، موجود في مفتح البيت هذا، زين اكتبت مثلا أسقاط الجنين أو الجنين، تأتيك بعض المطالب. هذا ما يتعلق بالمسألة 1379. خب، كنا احنا أسألنا سؤال قبل أن ندخل في مسألتنا اليوم، قلنا والأحوط للأم التاك في مسألة 1383 في مسألة الحقيقة، زين، ويستحب هكذا قلنا عليكم السلام، ذكرنا بأنه يكره ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، والأحوط للأم التاف، قلنا هذا احتياط وجوبي أو استحبابي. خب، هل الجواب عن هذا السؤال بحثتون لو زين ما شفتوا لو نعم، الجواب أن هذا الإحساس احتياط وجوبي. السيد الخوئي يرى بأنه من باب الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الآن لا يجوز لها أن تأكل وش؟ أن تأكل من العقيقة. ولتفصيل المطلب أكثر، أنه في الحقيقة بالنسبة إلى الآن وقع النزاع بين الفقهاء، فقول يقول بالكراهة، قول يقول مثلا بالحرمة، ما نحن حرمة على حول فتح تطلي وجوبي الآن ما تفضح. اللي يقول بالحرمة على قسمين، بعضهم يقول بالحرمة التكليفية، هذا مطلب مهم، وبعضهم يقول بالحرمة الوضعية، فبعضهم يقول لا يجوز للأم أن تأكل من العقيقة على نحو الحرمة الوضعية، خب الحرمة التكليفية واضح يحرم عليها أن تأكل من العقيقة، ما يبلها تفسير، بس وش قصد اللي يقول بأنه يحرم أن تأكل على نحو الحكم الوضعي؟ المراد على نحو الحكم الوضعي بمعنى أن الأم إذا أكلت من العقيقة لا تحسب أنها عقيقة، يعني هذه العقيقة اللي أنا ذبحتها وجاءت الأم وأكلت من هذه العقيقة، أكل الأم للعقيقة يعني أنه تصير هذه العقيقة ليست بعقيقة، لا تزجع العقيقة. نظير مثلا شخص عليه كفارة، يعطي مثلا كفارة لابد أن يعطيه للفقراء مثلا، قام أعطى قسم منها غني، هل تقضى التكليف عنه؟ ما تقضى عنه التكليف، لا يقال أنه امتثل. فبعضهم فسر، بعض الفقهاء فسر الكرامة بالكراهة الوضعية، يعني لا تحسب حقيقة إذا أكلت الأم، لا نجد سبب لحكم تكليفي من الحرمة أو شيء، لا وحرام لو أكلت الأم العقيقة ما تكلف الكثم ولا سقطت عدالتها إذا كانت ملتفتة، غايته بأنه لا تنسي عن الحقيقة، فلا بد أن يعق مرة أخرى. ولهذا المعنى أيضا أشار الشيخ التبريزي في مسألة صراط النجاة، خب أنقل لكم هذا الصفحة ما نقلتها بس موجود في صراط النجاة، خب يسأل يعني هذا السيستاني نفسه في كتاب صراط النجاة يسأل بأنه هل يجوز للأمها، هو السيخوي أول شيء السيخوي إجابة عن الشيخ التبريزي أربع أجزاء ها صراط النجاة غلط اشتباه معه السيخوي بعدين الشيخ التبريزي، فيسأل هنا أنه هل يجوز للأم أن تأكل من العقيقة أو لا؟ قال هكذا مقتضى الاحتياط الوجوبي على جواز أكل الأم من العقيقة، فظاهر عبارة الشيخ حكم تكليفي مو حكم وضعي، جيد حكم تكليفي. قال شيخ التبريز يعلق يقول أنه بعضهم ذكر هكذا بأن الاحتياط في المقام وضعي، بمعنى أنه يحتمل أن لا تحسب عقيقة إذا أكلت الأم، يحتمل أن لا تحسب عقيقة إذا أكلت منها الأم، يقول هو الظاهر الشيخ التبريزي، والظاهر أن أكلها أن أكل الأم لا يخرجها عن كونها عقيقة، بل هي عقيقة وأكلها مكروه واحتمال الحرمة ضعيف، يقول واحد الشيخ التبريزي واحتمال الحرمة ضعيف. سيد أخوي هنا عند احتياط وجوبي للأم أن تترك.
لو نحكم على عبارة احتياط وجوب في الواضح يعني لأن الموضوع عن مختلف
أنا أقول لك صحيح ما في إشكال بس نحن باب التأكيد إحنا والعبارة احتياط وجوب هم تستحبابي قال واحد يتوهم من احتياط استحبابي من أي جهة من هالجهة أنه قال فيما سبق أو أحد ويكره أن يأكل من عيال الأب ومعنى عيال الأب من كان في عيلولته ومن كان في عيلولته يشمل الأم عادة تكون في عيلولته فبعد ذلك ببركة قوله عيال الأب يدخل بالإطلاق ما وبالعموم يدخل الأم بعد ذلك والأحوط للأم الثالث أنا احتياط استحبابي يعني أحد عيال الأب يخطئ أحد عيال الأب وشو من باب الاحتياط أنه يترك لكن الأم قد ذكرت فيما سبق أنها مكروهة فقد يتوهم شخصا هذا احتياط استحبابي أقول قد يتوهم هذا لو كانت عيالي يصير اشتباه يعني لكن هذا اشتباه مو في محل واضح
إذا كان يعني يصير
لا يصير فتوى يصير احتياط بعد الحكم بفتوى فيتوقع في معرض توهم الاحتياط الاستحبابي أنا واضح الاحتياط الوجوبي بس لتأكيد المطلب أكد عليكم موجودة في صراط النجاة وإلا نحن والعبارة نقول احتياط وجوبي بس أقول فيه توهم احتياط الاستحبابي من جهة شمول الأم إلى الأم إذا كانت في عيال الأب نسأل لو كانت في عيال الأب قال يكره بعدين قال ولا أحوال مثلا قال يكره يكره لأصحاب لأهل يكره مثلا أعطيكم عبارة سيكره لأهل أو لصاحب لأصحاب البيت مثلا أن يأكلوا اللحم والأحوط للأم أن تترك فقال واحد وان من أصحاب البيت للأم أصحاب البيت فجت قبلها فتوى انه يكره فصحت استحبابي قيس التوهما نقول لا هذا التوهم مرفوع خصوصا مع تصريح ان هذا احتياط وجوبي. خب ايضا مساله اخرى يعني الان هذا عشان تلخيص المطالب امثله شرح مطلب اللي هو بسرعه سألني الشيخ انتم كنتم غافلين انا جاوبت فانتم ما التفتون الى الاجابه فانا اعيد افضل. قال هنا ويستحب ان تعطى القابله منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين صحيح. هنا يقول وافضل منه ان يطبخ ويعمل عليه وليمه. هنا وافضل منه افضل من ماذا؟ هل افضل من هذا التقسيم الاول ان نعطي القابله الربع ويقسم الباقي على المؤمنين؟ فحينئذ يكون مراد المصنف لان عندنا طريقتين. الطريقه الاولى نتعامل مع العقيقه ان نشيل ربعها نعطيها القابله ثلاثة ارباع نعطيها ملعون المؤمنين عليها. وافضل من هالطريقه ان لا نسوي كل ذبيحه ملعون المؤمنين هذا احتمال. او مراده ان افضل منه يعني افضل من التقسيم بدل ما تقسم الباقي على المؤمنين افضل منه ايش تسوي لهم وليمه. اما القابله ما لها علاقه بالمطلع فعلى كلا الفرضين
الربع
ليه؟ فهني السؤال يعني عنده احتمالين. هل الربع دائما افضل تعطيها القابله او داخله في الوليمه؟ واضح السؤال واضح. وما هو قسم الافضل منهم؟ يعني افضل من التقسيم او افضل من هي تعطى والتقسيم وتظهر ثمره الربع؟ نقول لا كما دلت عليه النصوص القابله تعطى الربع افضل منه افضل من التقسيم. يعني ثلاث ارباع بدل ما تقسمها وتعطيها المؤمنين الباقي افضل من تقسيم الباقي للمؤمنين ان يطبخ ويعمل عليه وليمه. واضح؟ صحيح. واضح الان هذا المطلب جيد. وصل بنا هذه الان مطالب اكثر عمقناها امس. بعض الاشكالات كانت صارت. قال مسأله 1385 قال لا يؤذي عن العقيقه التصدق بثمنها ومن ضحى عنه اجزاته الاضحيه عن العقيقه. ها هنا مطلبان في هذه العباره. المطلب الاول بانه الشارع قال للانسان يستحب له ان يعق عن ولده فهل يجزى عن انا القوم اعق واسيل الدم ثم اصاله الدم؟ إذا شفتم في الفقهاء يستحب إزالة الدم يعني الذبح في نهاية عن الذبح فيستحب أن الإنسان يسيل الدم يعني يذبح. هل يؤذئ عن هذا الاستحباب أن يتصدق بالثمن أو لا يجزي ذلك؟ هذه مسألة عامة في كل الفقه. أنا بالتأثير عليكم تراجعوا في كل الفقه. مثلا الشارع قال يجب عليك أن كفارة. هل مثلا هل مثلا كفارة 60 مسكين هل يجوز وهل يجزي عن بدل الاطعام يدفع الدفع القيمه او لا يجزي؟ مثلا الشارع قال يجب عليك ان تاخذ الزكاه من الاصناف الاربعه التمر والحطه والشعير والزبيب مثلا هل يجوز لك ان تخرج القيمه؟ في كل المسائل الماليه التي في الفقه هل تجزي القيمه عن القاعده الاصليه من عتق الرقبه مثلا من اطعام 60 مسكين من صوم كذا او لا تجزي؟ واضح المساله؟ نلاحظ الفقهاء في بعض ما قالوا يجزي في بعض ما يقول لا يجزي. فهذا السؤال حيخلي في بالك في الفقه ما هي النكته في ذلك؟ متى يقول يجزي الفقه متى يقول ما يجزي؟ هذا بحث علمي دقيق. فاصلا الفقه يقول انه يجب عليك ان تطعم 60 مسكين ولا يجزي الاطعام عن ولا يجزي الثمن عن الاطعام. فالثاني يقول لا يجزي مثلا عن الاطعام. هنا مثلا في بحثنا يقول المصنف انه إعطاء الثمن لا يجزي عن إسالة الدم وهي ذبح العقيقة. لماذا؟ عندنا قاعدة عامة مقتضى الأصل إذا دل الدليل على أنه وظيفة المكلف لإسالة الدم لا بد من دليل على إجزاء غيره عنه. الدليل هنا دل أن الإنسان يستحب له أن يعاق فالمطلوب من الشرع هو إسالة الدم والذبح. كون إعطاء الثمن يحتاج إلى دليل خاص والدليل الخاص مفقود في المقام. نعم في باب الكفارات او في باب في الموارد التي قال الفقيه بانها يجزئ هناك دليل خاص في المساله. هذه النكتة الأولى. ولهذا قال لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمن. هناك روايات موجودة في البيت. الواحد يقول الإمام يقول أنا الآن ما أقدر الحين أذبح. ما موجود مثلا حيوان أو ما شابه ذلك. هل أصلا لا تتصدق بثمن؟ إن الله يحب أن يسيل الدم. يعني أن يذبح الإنسان. جيد. يقول ومن ضحى عنه يعني عن العقيقة عنه أو من ضحي عنه شخص ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة. ما هو المراد من الأضحية؟ كثير من الصالحات أننا في بالنا ما أصنعناها. وش المراد من الأضحية؟ الأضحية زين الأضحية المراد منها عبارة عن الحيوان الذي يذبح في زمان مخصوص. في زمان مخصوص. ما هو هذا الزمان المخصوص؟ هذا الزمان المخصوص هو عيد الأضحى. فقط في عيد الأضحى أو لا؟ يعني الزمان فقط في عيد الأضحى نقول هذه محل دقة في مطلب اشتباه. نقول هناك فرق بين الشخص الذي يكون في منى والشخص الذي يكون خارج منى. الشخص الذي يكون في منى ثلاثة أيام العيد. يعني لو ذبح أضحية متى زمان الأضحية؟ يوم العاشر و11 و12. هذا متى؟ هذا الشخص الذي هو خارج منى. أما بالنسبة للداخل في منى أربعة أيام. 10 و11 و12 و13 اللي هي أيام منى. أيام تشريق 11 و12 و13 والعيد. جيد؟ فالأضحية تذبح يوم 10 و11 و12 و13 بالنسبة إلى الذي يكون في منى. أما من خارج منى متى الأضحية تذبح؟ الأضحية 10 و11 و12. هذه مستحب من المستحبات المؤكدة للإنسان أنه يذبح نفسه أضحية. والأساس في الفقه والأضحية. ولهذا قال يذكرون الأضحية ويقولون وشروط العقيقة هي شروط الأضحية. فالأضحية لو شخص ضحى عن نفسه وضحي عن زين فحين لازم تسقط عن عقيقة. أنا ضحيت عن ولدي زين في ميناء أو خارج ميناء يوم العيد فحين لازم تسقط استحباب العقيقة حتى لو كان خارج ما يشتغل يكون خارج. هذا السيد خوي أيضا ذكر هذا النقطة بشكل عام في صراط النجاة أيضا ذكر هذا التفصيل. لأنه صغير. أنه يستحب للولي أن يعق عنه. إحنا كلامنا أول شيء أنه صغير الآن. نعم عندنا إنه إذا ما أقع يأتي الخطاب له بعد ذلك إلى بلاغ. فهنا الأساس القاعدة أنه يستحب للولي أن يعق عنه. إذا ما أقع عنه هذا قاعدة تحب علينا شيء مسألة ثانية إذا ما أقع عنه. فنتكلم عن القاعدة الأولية أنه المفروض على الولي. هذا الخطاب الموجه إلى الولي أنه إذا ضحيت عن ابنك يستحب عنك ويسقط عنك استحبابه استحباب الأضحية. مسألة 1386 نقرأ ونعلق. يقول أفضل المراضع الأم. يعني الشخص إذا أردت أن ترضعه أفضل المراضع الأم. قد جاء في النص ما من رواية يعني ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. فإنسان الأفضل أن تكون أفضل المراضع الأم. يقول وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله. بيان هذه المطلب احتاج إلى مقدمة عشان نفهم العبارة. حلفت المطلب الرضاع واللبن بالنسبة إلى الطفل هذا من النفقة. والنفقة من الذي يجب أن ينفق على الولد؟ الأب. فالأب يجب عليه أن ينفق على ولده والإنفاق أن يوفر له المطعم والمسكن والكسوة واللباس. وبالنسبة إلى الطفل طعامه هو اللبن. فالمخاطب بوجوب النفقة من؟ الأب. فالأب يجب عليه أن ينفق على ولده. فحينئذ إذا كان يجب عليه فيجب عليه أن يدفع فلوس اللبن التي فيها الأم. لأن الأم واجب عليها الإرضاع. الأم لا يجب عليها أن ترضع ابنها. الواجب على من؟ على الأب أن ينفق. فكأنه يستأجر أمه لكي ترضع من؟ ترضع ولدها. فالنفقة منه فيجب على فيجوز للأم أن تطالب الأب بمن؟ بالأجر؟ بالأجراء. كأن يعني هذا التحليل مثل هكذا. زيادة؟ لأنه هذا بالنفقة. فيقول لي هل سين هذا سين أنا رضعي؟ بعطيش النفقة. تقدر تخذ ما ناري الأجرة. لكن هي لها حق أن تطالب بالأجرة لأن هذه نفقة واجبة. فحينئذ إذا كان اللبن من النفقة تنطبق عليه قواعد النفقة. وش قواعد النفقة؟ إنما يجب على الأب أن ينفق على الصغير إذا كان الصغير فقيرا، إذا ما كان عنده مال، لأنه سيأتينا في باب النفقة. يجب على الأب أن ينفق على ابنه إذا كان من؟ إذا كان فقير. إذا كان الابن غنيا لا تجب نفقة الوالد على ولده. فلو فرضنا بأن الولد عنده مال من باب الهدايا وما شكل ذلك حصل أموال، وقد يكون الأطفال في هذا الزمان أغنى من الآباء، جيدا، فيكون الطفل عنده مال فيكون غنيا، فلا يجب حينئذ الأب أن ينفق على وش على ابنه لأنه غني، فحينئذ يؤخذ المال من ماله. طيب بإذن الولي حصل ما أذن إذا ذاك إذا تلك تصرفات تحتاج إلى مقاصد الصير. فهذا حصل القائل بإذن الولي لا بد من إذنه لأنه الذي يتصرف في هذه الأموال. ولهذا شوف العبارة وش قال السيد، يقول وللحر، ايش قال للحر بعد ما ذكرت هذا التعبير؟ شوف ما قال الأمة، لأن الأمة الأمة لو أنا عندي أمة، الأمة ونماؤها ومن كلها في ملك المالك، فهي مملوكة ولبنها مملوك لي، فتقول أصني وجه وجه على وجه، أنت كلش مالي ليك، فماكم على جهة الحرة. يقول وللحرة الأجرة على الأب لأنه الذي يجب عليه النفقة إذا لم يكن للولد مال. ليش؟ لأنه إنما تجب النفقة على الأب للولد إذا كان فقيرا الولد، وإذا كان الولد ليس بفقير غني ما تجب. إذا لم يكن للولد مال، وإلا إذا كان للولد مال فمن ماله. يقول ومع موته، يعني مع موت الوالد اللي هو الأب مو موت الرضيع، وإلا ومع موت الوالد تقتل تجب النفقة على الأب. إذا مات الأب على من؟ يقول ومع موته مع موت الأب فمن مال الرضيع إذا كان له مال. ليش؟ لأنه حين إذا مات الأب مات الشخص الذي تجب النفقة، فهو حين إذا كان له مال فتؤخذ من وين؟ فتؤخذ من. لماذا ذكر هذه المسألة؟ تقول واضحة، نقول مو واضحة. بعض الفقهاء ذكروا بأنه إذا مات الأب فيكون المخاطب بوجوب النفقة على الرضيع ما ليس هو الطفل، تنتقل وجوب النفقة إلى من؟ إلى الورثة مثلا. فيقول سيفو لا، يقول إذا مات الأب سقط الشخص الذي واجب النفقة عليه، فما في طريق إلا أن تأخذ من ماله مال الطفل ومال الصغير. لا تتوهم أنه يأخذ من التركة مثلا، التركة راحت إلى من؟ إلى الورثة، جيد؟ تركة الميت، قد يقول روح نأخذ من تركة الميت أنه مات، نقول لا، تركة الميت ما، وإذا مات انتقلت الأموال إلى ويش؟ إلى غيره. يقول من ما؟ قصدي لا، قد الآن قد يقال بأنه هكذا في توهم في المصدر هنا بأنه إذا يجب على الأب أن ينفق، فإذا مات يؤخذ من تركة الأب، يخصص مال من التركة ويعطى من؟ ويعطى لأجل الرضا. نقول لا، ما يخصص مال، فقسم التركة طبيعية، لأن فتنطبق ما عندنا فالمسألة عادية، من تجب عليه النفقة ما، فحين نأخذ المال من من؟ نأخذ المال من مال الصغير، مال الطفل. إذا الصغير ما عنده مال تصل النوبة إلى أشخاص تجب النفقة عليهم، سيأتينا إن شاء الله في بعد النفقة أنه إذا الصغير مات أبوه، زين هناك أشخاص مطالبون ومخاطبون بوجب النفقة على من؟ على هذا الصغير.
هذا المال لمن ينفق عليه، من
يجب
عليه.
ما ينبغي نعم.
وإن لم ينفق وإن كان عنده مال فلا تدخل الموضوع إليهم.
هذا اختصار. نعم. هذا خاص. نعم هذا حاصل مسألة. اختصار مسألة. يقول وإلا فمن ماله ومع موت الأب فمن مال الرضيع إذا كان له مال وإلا يعني إذا لم يكن له مال فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه. تقول يعني في ناس تخاطب بوجود نفقة غير الآن نقول بلي سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في بحث النفقة أن هناك ناس مخاطبين بوجوب النفقة على الصغير إذا مات أبوه. مسألة حين يقول ولا تجبر على إرضائه. ليش؟ لأن الإرضاء ليس واجبا عليها، فماكو واجب لوجوب الإجبار. والنكتة في ذلك قوله تعالى فإن أرضع الآية القرآنية زين، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن إن أرضعنا لكم، هذه كناية عن وش؟ إنه كأن هذا ظاهر في أن المشيئة بيدهم يرضعون أو لا يرضعون، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. قال وتجبر الأمة كما بينا أن المنافع ملا مملوكة فتجبر حينئذ. مثل أنا لي حق إني أنفق على ذاك الشخص بدون إذن الولي، ما في إشكال.
بس إذا القواعد العامة إذا كان يبدأ
حق الحقوق هذا مثل عام في الحقائق الدولية. مسألة 1387 في هذه المسألة يتكلم عن حد الرضاعة. الرضاعة كم حدها؟ عندنا المعروف أنها سنتان. جيد، الرضاعة في السنتين. إذن هل في مثلا هل يجوز الزيادة عن السنتين أو لا يجوز؟ وهل يجوز النقيصة عن السنتين أو لا يجوز؟ هنا بحثان في المسألة. البحث الأول المصنف يقول أما بالنسبة إلى الزيادة لا دليل على حرمة الزيادة، فالأم تستطيع أن ترضع ولدها أزيد من حولين، أزيد من سنتين، سنتين وسنة شهر، سنتين وشهرين، ما في إشكال. لكن لترتب آثار كما مرنا علينا سابقا في مسألة الرضاعة ونشر الحرمة، إنما تنشر الحرمة في مدة السنتين، وهذا السنتين لا تنشر الحرمة كما في بحث الرضاعة مر علينا. المسألة المهمة لو كان أقل من السنتين هل يجوز؟ هل هناك حد لأقله كحد أقل الحيض 3 أيام وأزيد الحيض 10 أيام؟ هنا أيضا أقل الرضاع موجود، هذا محل نزاع بين الفقهاء. السيد الخوي يقول المشهور من علمائنا ذكروا بأنه أقل الرضاع كان 21 شهر، يعني سنة 9 أشهر 21 شهر، هذا أقل الرضاع. هنا سؤال ينبغي أن يلتفت، وش قصد أنه أقل الرضاع كذلك؟ يعني وش بيقول؟ ما هي الثمار المترتبة على ذلك عشان يقول أقل الرضاع كان 21 شهر؟ يظهر من هذه العبارة بأنه لا يجوز أن يفطم وأن يترك رضاع من الطفل والصبي أقل من 21 شهر. فلقد تستغربون منه، صحيح؟ هذه مسألة خلافية، هل يجوز أن يفطم الطفل قبل السنتين أو مثلا قبل 21 شهر أو ما يجوز؟ كثير من فقهائنا بل مشهور الطائفة فقهاء قالوا لا يجوز أن الطفل يفطم قبل 21 شهر، كما هي يقول كما جلت الرواية أن هذا جور على الصبي. وضعنا هذه العبارة لأن أقل مدة في الرضاع هي كان 21 شهر على رأي المشهور، هذا يعبر على رأي المشهور. والضار من هذه العبارة أن هذه مسألة من الاحتياط الوجوبي عند السيد الخوئي. سيد السستاني ذكر في نفس هذه المسألة يجوز أن يفطم قبل ذلك إذا ما قضى ضرر على الطفل. هنا لا بد أن تلتفتون إلى مسألة المراد من الرضاع، يعني مو لازم يكون هو الشيء الرئيسي، يعني مو لازم يكون لمدة سنتين أو 21 شهر فقط وفقط هي وش هي ترضعه، لا تفطمه، يعني لا ما زال الآن متلبس بالرضاع. هذه النقطة الأخرى في المسألة ما ذكرها هنا أن لا يكون ذلك لغير ضرورة، يعني مسألة مع فرض عدم الضرورة. أما لو كان هناك ضرورات، هناك مثلا المرأة جف لبنها فارتفع الحكم التكليفي، جيد، مثلا المرأة عليها ضرر ما تستطيع أن ترضع، هناك ضرر عليها، نقول لها في حالة الاختيار وعدم وجود الضرر عليك أيها المرأة لا تفطمي زين الطفل قبل 21 شهر، لأن هذا كما دلت عليه الروايات أن هذا جور على الصبي، هذا يعني إجحاف في حق الأب الصليب. بعض الفقهاء يقولون لا يجوز كرثية الثاني إذا اتفقا كلاهما الأب والأم على أن يفطموا، ما في إشكال. ما في داعي، إحنا كلام كله أنت يكون باختيارك، يعني لا تفطمهم باختيارك. إذا كان هناك عوارض أخرى من الطفل أنه لا يتقبل حليب أمه وما يستطيع أن يتقبل حليب وكذا، هذه مسائل ثانية. لا تستعمل قاعدة أولية الآن، أنت باختيارك الطفل ما عنده مشكلة، الفاعل ما في مشكلة. أنا من جهتي لي حق أني أفطمه، يقول لا يوجد غير الضرورة، أنا أحب احتياط الوجوبي عند السيد. وأقله يعني أقل الرضاع، يعني هذا ما قلت مسألة بدايته، حد الرضاعة حولان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وتجوز الزيادة على ذلك. وأقل الرضاع 21 شهرا على المشهور، احتياط وجوبي يعني أنه لا بد أن يكون هذه مدة الرضاعة 6 شهر. فإذا يجوزك أن ترجع إلى فقه آخر إذا أردت أن تفطم الطفل. يقول والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع. مسألة واضحة أيضا، أنه عندنا مسألة أنه هذه الرضاعة واجب نفقة على من؟ على الأب. دلت النصوص الشرعية على بأن الأم هي أحق برضاع ولدها من غيرها. خب أحق متى؟ بشرط أنه بأنها تقبل بالثمن الذي يحصل عليه الأب عند مرضعة أخرى، أو إذا حصل مرضعة أخرى متبرعة فلا بد أن تتبرع. فحين الأب نقول يجب، فنقول للأب نخاطب الأب، أم الولد هي أحق برضاعه، لكن بشرط أنها تقبل ما يقبله باقي المرضعات. فلو مثلا هذا الشخص حصل مرضعة مجانية متبرعة ولم تريد أجرة، نقول لا، سقط حقك في الرضاع، تقبلين بما يحصل عليه الأب من امرأة أخرى. ولهذا قال والأم أحق بالرضاعة متى؟ إذا رضيت بما يرضى بها به غيرها من أجرة أو تبرع. فمجرد أنه حصل الأب على امرأة ترضى بالتبرع، مش حق طالبين بالأجرة، لا حتى لو وحدة ما لزم، موجودة وحدة مرضعة مجانا متبرعة ما يشترط. لا كذا ما له علاقة. مسألة 1388، قال الأم أحق بحضانة الولد. في هذه المسألة هناك يعني بحثان رئيسيان هي محل البحث عند الفقهاء. البحث الأول بأن الرضاع حق لمن؟ حق فقط وفقط للأم، أو حق مشترك بين الأم والأب؟ حق الرضاعة يعني في الحضانة، حق الحضانة، استغفر الله، سألنا الرضاعة، دخلنا بحث الحضانة، حق الحضانة، حضانة تربية الطفل والقيام بشؤونه، هي معنى حضانة الطفل، تربية الطفل والقيام بشؤونه ومن حفظه وما شاكل ذلك. هذا حق لمن؟ هل حق للأم وهي أحق بها في الحضانة، أو حق مشترك بين الأب والأم؟ هذا سوء بحث جيد؟ هذا بحث وقع النزاع فيه بين الفقهاء. المعروف بين فقهائنا بأن الحضانة حق حسب القاعدة للأم، خصوصية الآن سيأتي في المدة المعينة. السيد السيستاني يظهر من عباراته في المنهاج لا، إنه الحضانة حق مشترك بين الأب وبين الأم كقاعدة أولية. نعم الرضاع حق إلى الأم لا الحضانة، الحضانة من الحقوق المشتركة. هذه نقطة مهمة ترتب على آثار كثيرة في المقال. والسيف الثاني من هذا المبنى ترتب آثار كثيرة، فلتراجع هناك في بحث الحضانة في نفس هذه المطالب في المنهاج. الآن سيد الخوي ماذا يقول؟ يقول الأم أحق بالحضانة. خب هذه الحضانة اللي أحق بالأم إلى متى؟ مش زمانها؟ وقع نزاع أيضا في الزمان. المشهور بين الفقهاء أنهم فصلوا بين الذكر وبين الأنثى، بين الصغير والصغيرة. فلما قالوا الأم أحق بالحضانة بالنسبة إلى الولد، قالوا إذا كان هذا صغير ذكر إلى مدة كم؟ سنتين. فالأم أحق بحضانته لمدة سنتين. إذا كان أنثى إلى مدة 7 سنوات. هذا رأي موجود عند مشهور بين الفقهاء. واضح؟ فرق بين الذكر وبين الأنثى. فإذا كان ذكر سنتين، إذا كان أنثى سبع سنوات. السيد خوي لا يقبل بهذه النظرية، يقول لا، يقول لا فرق بين الذكر والأنثى، والأم أحق بحضانة الولاد متى؟ إلى مدة الرضاع سنتين. فربط حق الحضانة بحق الرضاع، الرضاع لمدة سنتين، فالحضانة تكون لمدة سنتين، لا فرق بين الذكر والأنثى. فإذا انتهت السنتين، إذا انتهت السنتين تكون من؟ يكون الحضانة حقها للأب، وينتقل الحق إلى الأب، خلافا للمشهور. مش يقول لا، إذا انتهت السنتان فإن إذا كان ذكرا فتنتقل حق الحضانة إلى الأب، إذا كانت أنثى تبقى إلى سبع سنين. قال الأم أحق، الأحق يعني مو بالسوية وليست مساواتية. الأم أحق بحضانة الولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى، جيد؟ إن شاءت، هذا حق لا يجوز إسقاطه كما سيأتي، مثل حق الخيار في البيع، يجوز إسقاطه، هذا أيضا من باب الحقوق. لا حق أن تطالب بحقها، لا حق أن تسقط، وإذا حق إذا أسقطت حقها يكون من؟ يكون الأب هو الذي تنتقل الحضانة إليه. هذا بعد محل نزاع، بعض الفقهاء ما يقبل، يقول حق الحضانة مشترك بين الأب والأم والولد، حتى الولد أمن من حقوقه، هي الحق تفصل الحضانة. الحق يعني سيد خوي يقول إنه هذا حق للأم تجوز أن تسقط، بعض الفقهاء ما يقبلون، يقول هذا حق أيضا للبنت، مثل التأسيس الثاني. يقول إن شاءت، إذا كانت حرة بشرط أن تكون حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، فلا بد أن تكون هذه الأم لكي تكون أحق بالحضانة أن تكون حرة، أن تكون مسلمة، أن تكون عاقلة، أن تكون مأمونة على الولد. ما يخاف الإطلاع ما يدخل في كل واحد ألق عليه طول المطلق. إلى متى؟ إلى سنتين لمدة الرضاع، فهي أحق بحضانة الولد إلى سنتين. يقول وإن كان أنثى، أبيان فرض خفي، لأن العلماء قالوا إذا كان أنثى لمدة سبع سنين، يقول لا وإن كان أنثى لسنتين. والأولى حفاظا على رأي المشهور جعله في حضانة، يعني جعله، يعني جعل الولد في حضانة الأم إلى سبع سنين وإن كان ذكرا. فهمت المطلب؟ يقول أنا أقول مقتضى الأولوية بأنه ما فرق بين الذكر والأنثى، إذا ما تبون تسوون الاحتياط سنتين، تبون تسوون الاحتياط لمدة سنتين في الذكر والأنثى. يقول وتسقط الحضانة لو تزوجت كما دلت عليها الروايات، أن المرأة إذا تزوجت سقط حق حضانة، إذا سقط حق حضانة تبقى خلاص يصير للأب كما سيأتي. ولا تسقط لو زنات، ماكو دليل على أن الزنا موجب لإسقاط الحضانة. تسقط حضانة يعني لو المكان ثبتنا، أي مكان ثبتنا هنا تظهر الثمرة، يعني المكان اللي ثبتنا لها حق يسقط حقها. فلو كان مثلا عمر الولد سنة وتزوجت سقطت الحضانة. لكن سؤال لو 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 لو, لو طلقت ترجع لو ما ترجع؟ هل ستأتينا إن شاء الله؟ الساقط يعود لو لا يعود؟ الساقط يعود لو لا يعود؟ مسألة، لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه، يعني كيف مثالها؟ لو فرضنا أن انتهت السنتان، زين إذا انتهت السنتان فتكون حضانة من؟ للأب. فبعد انتقال الحضانة الأب مات الأب، هذه فرض المسألة. فلو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه بعد سنتين، أو كان لا الأب أصلاً مو أصلاً الأب ليس له قابلية أن يكون هو إيش؟ أن يكون أصلاً أن يكون له حق الحضانة، كما لو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً، لأن المجنون يحتاج إلى أصلاً واحد ولي، المجنون يحتاج إلى ولي، والمملوك أيضاً كل على مولاه، أصلاً هو يحتاج إلى ولي، فلا يكون ولياً على الغير. المجنون والمملوك هما يحتاجان إلى أولياء، فلا يكون لهما ولاية على غير الحضانة ولاية. والكفر أيضا لا يصح، لأن الكافر ليست له ولاية. يقول لو مات الأب زين حينئذ، يعني من كل هذه الأمور أن الأب فقد أهلية وإيش الحضانة. يقول فالأم أولى به من شيل إلى أن يبلغ، فالأم أولى به من الوصي للأب. فلو كان الأب عنده وصي زين، فكان وكان الأب فاقدا للأهلية كما لو كان مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو مات بعد انتقاله، ترجع إلى من؟ ترجع إلى وصي الآب، نقول لها ترجع إلى الأم إلى أن يبلغ. ليش إلى أن يبلغ؟ ما جبنا 7 سنوات إني ليش؟ لأنه الحضانة ثابتة لأحدهما إلى أن يبلغ. غاية قلنا إلى الأم لمدة 2 سنين، بعد 2 سنين تنتقل الحضانة إلى من؟ إلى الأب إلى أن يبلغ رشيدا. فقبل البلوغ يحتاج إلى ولي، جيد؟ فحينئذ إذن الأب مفقود تصير الأم حق به إلى أن يبلغ. وضع يقول والأم أولى به إلى أن يبلغ من أولى؟ من الوصي للأب ومن الجد، لأنه ما في حق الحضانة قبل الأب، مو إلى الجد، مو مثل هاي مسألة التزويج. التزويج ثابت لمن؟ للأب والجد أو وصيهما كما بينا فيما سبق. هنا ما تأتي مسألة حضانة غير. من الوصي للأب ومن الجد والجدة له، يعني ليش؟ له لمن هذا ترجع؟ للأب. الجد والجدة للأب، لأنه ما في كلام جد وجد للأم إلى آخره. وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت، حتى لو تزوجت فهي أحق به. مسألة 98 تأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. Thank you.